الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد هذه الوقفة الرابعة من وقفات هذه الدورة الستين بعد الأربعمائة، وهي بعنوان السنة مقرونة بالاجتماع والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف للعلامة عبيد الجابري، وذلك في يوم الخميس الموافق 30 من شهر ربيع الآخر لعام 44 و400 ألف. نعم. الذي هو الخروج، الذي معناه هو اعتقاد عدم البيعة، ما له بيعة في عنق، هذا خروج. طبعا
الحمد لله والصلاة
والسلام. قال النبي في حديث عبد المالك: من ألي نوما ولي عليه والفرائض يأتي شيء من صدر فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يد مطاع. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر السامعين من المسلمين والمسلمات، أظنكم أدركتم أن الموضوع مهم جدا، وأرجو أن تدركوا أن الحديث فيه مفصلا مبسوطا غير متأثر الآن، لكني أختصر الحديث بما أرجو أن يوصل إليكم ميزات أهل السنة والجماعة، وهم أهل الأثر وأهل الحديث والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، وهم السلفيون. فهذه الأسماء هي أسماء
السلفيون، كما قلنا ليسوا الجماعة التي تسمى بالسلفيين، هي الحزبية، سلفية الإسكندرية، سلفية ما أدري إيه، السلفية الجهادية، السلفية لا، إنما السلفيون أتباع النبي والصحابة. نعم. كما قال شيخ الإسلام: ولا عيب على من اعتزل إلى السلف الصالح. نعم.
فهذه الأسماء هي أسماء لمسمى واحد، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساس أولئكم هم أصحاب رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين مثل عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر والزهري وسعيد بن المسيب والشعبي، ومن أتباع أولئك ومن أتباع التابعين مالك بن أنس، وبعدهم مثل الشافعي وأحمد، وكل من كان من هؤلاء ومن بعدهم سائرا على ما مشى عليه الصحابة والأئمة فهو سلفي وهو سني وهو أثري، لأن السبيل واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما وحدهما سبيل الهدى وطريق الرشاد وجادة الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة.
فهو سلفي يتبع سلف النبي والصحابة، وهو سني يتبع السنة فلا يخرج عنها ولا تعصب شيء من الأهواء، وهو أثري لا يتكلم برأي بل يتكلم بأثر. فالسلفي والسني والأثري كلها واحد لا فارق، وهي التحاكم إلى الأثر واتباع من سبق وسلف. نعم.
قال: أخرج مسلم وغيره من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يدعوني داعي ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور الحديث. والسنة معشر الأبناء السامعين من المسلمين والمسلمات هي وحي من الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه.
هذا على أن السنة بوحي. نعم.
قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات التي هي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى، إلى جانب ما تواتر به النقل عنه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم قوله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه الحديث. وبهذا تعلمون بطلان القول بأن السنة أعظمها وحي، فهذا القول في غاية
لعلهم أعظمها، أن السنة معظمها وحي، يعني أن فيها ما ليس بوحي ومعظمها وحي، هذا غلط، كل السنة بوحي، لكن الوحي الذي يكون بالسنة ليس كالوحي الذي يكون بالقرآن، وإنما قد ينزل عن النبي شيء والنبي يجتهد ويقره الوحي، يقول ويقره الوحي. نعم. فكله بوحي، ولهذا قال النبي: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. نعم.
فهذا القول في غاية الفجور والضلالة والإحداث في دين الله، فالسنة كلها وحي إلى الله، وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم صور، منها بيان مجمل القرآن، ومنها تقييد مطلق القرآن، ومنها تخصيص عموم القرآن. والمحققون مجمعون على أن ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتفسير المشكل كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود لما قرأ قول الله عز وجل الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم؟ فقال ليس الظلم الذي تعنون، وإنما هو كقول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
قال
والصلوات أمر بها في القرآن، لكن بيان أوقاتها وبيان صفاتها وعدد ركعاتها وكل ذلك من السنة. كذلك أيضا أسست السنة أحكاما ليست في القرآن. الله قال قل لا أجد في أوحي إلي محرم على طعام يطعم إلى كل من تأتى أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس، لكن تحريم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلاب من الطير في السنة. الله قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعمتكم إلى آخر الآيات، لكن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وأخرتها في السنة. ولهذا قال النبي ألا إنما أحل رسول الله كما أحل الله، يعني والنبي قال وأخبر عن زمان يقول الرجل فيه حسب ما جاء في القرآن، بس أؤمن بما في القرآن. ألا إنما حرم رسوله كما حرم الله وما حل رسوله كما حل الله. ولهذا أجمع العلماء على أن منكر السنة كافر، على أن منكر السنة كافر. نعم.
قال والمحققون مجمعون على أن ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فهو كما أخبر الله به مقبول، سواء كان من الأحاد أو من المتواتر بقسمي اللفظي والمعنوي. وبسط هذه الأمور في غير هذا الموضع وفي غير هذا المقام. وبهذا أدركتم العنوان السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف. ولهذا أسباب، السبب الأول لذلك أسباب، السبب الأول أن أهل السنة يمشون حيث تمشيهم النصوص ويقفون حيث توقفهم النصوص، فلا يزيدون على ذلك ولا ينقصون. وهذه النصوص
طبعا أثريون، أثريون يقفون حيث وقف النص. قال رجل وقد عطس بين يدي ابن عمر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، ما هكذا علمنا رسول الله. نعم.
وهذه النصوص من الكتاب والسنة استعمالهم لها برد ما أشكل فهمه منها إلى فهم السلف الصالح، وقد سمينا هذا المصطلح. السبب الثاني أن أهل السنة هم أهل العلم الشرعي جملة وتفصيلا، وإن شاركهم غيرهم من ذوي التخصصات كالطب والهندسة والرياضات، لكن الاختصاص المطلق والاستعمال الخالص هو عند أهل السنة، ومن وافقهم وشاركهم فهو بهم يقتدي وإليهم يرجع، يعني إلى علماء أهل السنة في حل المعضلات والحكم في المشكلات والنوازل. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس صالحين متماسكين ما آتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا آتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا.
ما معنى الأكابر والأصاغر؟ الأكابر هم أهل السنة والأصاغر هم أهل البدعة، وليس يلزم كبر السن. فالعالم إذا كان عالما صغير السن وعلى السنة هذا من الأكابر، وإذا كان كبيرا وليس على السنة فهو من الأصاغر. فإن اجتمع مع السنة السن وشاخ في السنة وعظمت خبرته، لأن لا شك الإنسان طول عمره في الدعوة كل يوم بيكتسب، كل يوم بيأخذ من المواقف، اليوم الموقف اللي تعرضت له استفدت منه تصرف كيف وكذا، ولهذا إذا تكرر، لكن بشرط أن يكون على السنة. فالأكابر هم أهل السنة والأصاغر هم أهل البدعة. نعم.
وما أحسن ما قاله.
وأيضا من قال بالسن، لكن السن مقرون بالسن وليس السن المجرد، السن مع السن، لكن قد يتخلى في السن يكون صغير، لكن من الأكابر من الراسخين ومن أهل السنة فيكون هذا من الأكابر. نعم.
وما أحسن ما قاله رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكلهم أمراء مؤمنون، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. فالأول هو فقيه أهل السنة منفعته لنفسه ولغيره من عباد الله، والثاني متعلم أخذ عن علماء أهل السنة ما يجعله يفعل من الأوامر على بصيرة ويدع النواهي على بصيرة، تفقه على أهل السنة، فهؤلاء عالة على أهل السنة.
يبقى عالم ومتعلم، وكن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. نعم.
والثالث هذا هو الشاذ، همج الرعاع، ولهذا كل من رفع عقيرته متكلما كلاما يعجب أهل الإسلام هو إمام عندهم، وإن كان هذا ينفث من البواطل والبواقع ما يخرج عن أهل السنة، وقد يتكلم كفريات، لكن القوم همج الرعاع ليس عندهم ما يميز الحق من الباطل.
وهؤلاء لا علم عندهم ولا بصر، لكن مع ذلك يستفيد منهم أئمة البدع. ليه؟ تريد مليونيات؟ اتفضل. فتجد الواحد في الميدان أو من الرؤوس أو الاثنين أو الثلاثة أو الخمسة أو العشر أو العشرين، لكن بيظهرون على أنهم كام الملايين. من الذي كثر سودهم؟ الرعاع هؤلاء. فالرعاع حطبوا أهل البدع، كثرون سودهم فتقع الفتنة به. نعم.
السبب الثالث أن أهل السنة يعقدون الولاء والبراء في ذات الله سبحانه وتعالى لا على مصالح الدنيا أو تقديس الأشخاص، ولهذا فإن من أظهر السنة وقررها بالنصوص وعلى فهم السلف الصالح قربوه وأحبوه وناصروه، فإذا أظهر خلافها عاملوه بما يستحق، وقد يؤدي الأمر إلى أن يبدعوه ويضللوه إذا ركب البدع والمحدثات معاندة، حتى
يعني إذا قامت الحجة والبدع يبدعونه إذا ما رجع. نعم.
حتى وإن كان من أشياخهم الذين كان لهم فضل عليهم،
حتى لو ممن درس على يديه في جامعة أو في كذا، شيخي ليس معصوما، شيخي عصمته في السنة، لكن لو انحرف عنها، ما أقول علمني الصلاة وعلمني كذا وكان يعطيني وكان صاحب خلق طيب وكان 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 إلى آخره. السنة هي الحكم على الطالب والحكم على الشيخ والحكم على كل أحد. أنا أرى صورة لبعض الطلاب اللي كانوا هنا، من أوائل الطلاب اللي كانوا يجلسون هنا عندكم في المركز أول ما جيت، رأيت الآن اللحية، وكان يأتيني بيا لو كان كانوا على غاية من الاجتهاد. لما قامت الثورة رأينا وجها آخر تكفيريا، والآن حالق ولابس. سبحان الله سبحان الله، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
فالحب عندهم في الله، والبغض في الله، والمنع في الله، والإعطاء لله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله. فلا يستغرب إذن أن يقرب رجل حقبة من الزمن طويلة ثم بعد ذلك
وكن شيخ والناس تجلس لي حقبة طويلة من الزمن ثم ينتكس فيترك. نعم.
ثم بعد ذلك يرفع أهل السنة عنهم أيديهم ويعلنون براءتهم منه، لأن الرابطة التي بينهم وبين ذلك الإنسان فصمها بالبدع والمحدثات.
نعم. عبد الرحمن عبد الخالق هذا كان يمكن على الطاولة مع ربيع بن هادي، وكانوا أصحابه يروحوا يجوا مع بعض، المأربي والحالبي وكذا كان بينزل عند الشيخ ربيع. نعم. فالله المستعان، نسأل الله السلامة. لابد أن تعلم أن العصمة هي بيد الله عز وجل، وهي في الاتباع في الاتباع في الاتباع. نعم.
السبب الرابع من أسباب التآلف أن أهل السنة رحماء بينهم، كما
قال يخاف كما يفرح بالسنة يخاف يا أخوان أن يبتعد عنه، لأن الحي لا تؤمن عليه فتنة، الحي لا تؤمن عليه فتنة. شوف في يوم من الأيام يا أخوان كان أكثر واحد بيتكلم في السنة في مصر ده ويظهر الحرب لأهل البدع رجل يدعى أسامة القوصي، كان جاي من عند الشيخ مقبل وكذا، أكثر واحد. كنا في المملكة وقتها نسمع عن جهاده ضد أهل البدع، سبحان الله. اليوم ايه؟ بقي الكفر بس، مش بقي مثلا يعني قل شوية ولا، باقي الكفر وبينطق بالكفر احيانا. تخيلوا يا اخوان، نسأل الله السلام والعافية يا اخوان، نسأل الله السلام. له شرايط كثير تجوب العالم اسمها النصيحة، سبحان الله سبحان الله يا اخوان سبحان الله. فأقول الحي لا تؤمن عليه فتنة، سبحان الله. نعم.
السبب الرابع من أسباب التآلف أن أهل السنة رحماء بينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فأهل السنة هم الأخص بهذا الحديث، أولا لأنهم يقولون بالحق أينما كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم، ثانيا أن خطأ المخطئ من أهل السنة لا يخلو عن حالين: أحدهما أن يكون من مجال الاجتهاد ومسارح الرأي والنزاع، لأن يكون كل من الفريقين عندهم من الأدلة ما يسوغ مذهبه، فهذا يبين صاحب القول ما يرجح مذهبه ولا يثرب على الآخر.
مسائل الاجتهاد ما في مشكلة، الشيخ الإمام أحمد له قول والإمام الشافعي له قول، مسائل الاجتهاد وليس مسائل الاعتقاد. الثاني
أن يكون مما ليس فيه مجال للاجتهاد أصول أو فروع مجمع عليها أو بنص والطرف الآخر ليس عنده نص فهذا يردونه بالدليل ولا يقبلون المخالفة
حتى ولو كانت من إمام، لكن مع تقدير الإمام، إذا كان يخالف النص هذا مع تقدير الإمام الذي لم تبلغه الحج، فإذا بلغوا الحج وأصر مع مخالفة النص فليس بإمام، لأن كما قال شيخ الإسلام لا يعرف إمام أئمة السنة من أئمة المسلمين يخالف النص عن قصد وعمد، ما يعرف هذا، إنما إما أنه لم يبلغ النص أو بلغه لم يثبت عنده أو تأول على وجه يعتقد أن المربي كيت وكيت، لكن لا يكون هناك مصوغ ويخالف النص لا يكون إماما أصلا. علامة الإمام اتباع النصوص والآثار. نعم.
ولهذا فإن أهل السنة ينظرون إلى المخالفة والمخالف، فالمخالفة لا يقبلونها بحال ولا يبررون لها ولا يجادلون لتسويغها ما دامت مخالفة صريحة سواء في أصول الدين أو في فروعه، هم لا يقبلونها بحال لأن الأمر كما أسلفت لا يوالون في الأشخاص وينظرون إلى المخالف، فالمخالف عندهم أيضا أحد رجلين.
يبقى المخالفة مردودة حتى ولو كانت من صحابة. طيب المخالف ها؟
أحد رجلين، الأول رجل هو من أهل السنة لكن أخطأ وزلت به القدم فقرر هذه المخالفة، فهذا مع ردهم مخالفته بالدليل القاطع بأن الصواب خلافها فإنهم لا يتابعونه على زلته ويحفظون كرامته،
ويحفظون كرامته، مات ولم تقم الحج عليه فيحفظون كرامته. نعم.
ويصونون عرضه إلا إذا عاند وكابر وأصر وأصبح يوالي ويعالي
أو حي، فأيضا يتكلمون فيه بخير حتى تبلغ الحجة إياه، فإن بلغت الحجة صاحب السنة بيرجع، لكن لو أصر وعاند مع مخالفة النص الصريح ومخالفة الإجماع فهذا يضلل. نعم.
فهذا يخرج من السلفية يخرج من السلفية ويخرج من السنة، أما ما دام مصرا على ما رآه فهم يمهلونه ولا يمقتونه، الإمام فلان أخطأ والحق خلاف ذلك، وهذا هو المنقول عن السلف بدءا من الصحابة فمن بعدهم من خيار القرون المفضلة الثلاثة ومن بعدهم، لا يقبلون المخالفة بحال، فإذا كانت منتشرة نشروا ردهم حتى يزيلوها من قلب من وصلت إليه.
نعم. ويرد حتى ولو كان إمام يردونها علنا طالما أن المخالفة علنا. متى تكون النصيحة سرا؟ إذا كانت المخالفة سر. نعم.
وإذا كانت في مجلس خاص كان الرد في مجلس خاص.
نعم.
الثاني المبتدع الضال الذي أصوله مؤسسة على البدعة، فهذا لا كرامة له عندهم، لكن يسلكون مسلكين، المسلك الأول رد بدعه بشدة، المسلك الثاني التشنيع عليه وشدة النكير والتحذير والإغلاظ في القول حتى يحذره الناس، إلا إذا كان أهل السنة في ضعف وقلة وليست لهم شوكة ولا صولة فهنا يسلكون جانب المضاراة مع هذا المبتدع. وهذه المسألة ولله الحمد بينتها بما من الله به علي في من فهم كتابه وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح، وإن كنت لست بذلك العالم النحرير ولا ذا الفهم الواسع الذي يصدر عنه، لكن جهدي بينتها في حد الفاصل وفي ثقة التعامل وغيرهما، وهذه كانت لقاءات وسوف تطبع إن شاء الله تعالى بشكل موسع. السبب الخامس ومن الأسباب أن
يبقى إذا المخالفة سواء كانت من أهل السنة أو من أهل البدعة هذه ترد، اتفقنا على ذلك. المخالف إن كان من أهل السنة فإنه إن كان قد مات فإنه لا يتاب على زلته وتعلم الأمة بين هذه الزلة ولا يتاب عليها، لكن مع حفظ القدر، وإن كان حيا فإنه ينصح فيها، إن رجع الحمد لله، إن أصر فليس من أهل السنة. طب المبتدع الضال الأصول مبتدع أشعار صوفي فترد بدعاته بشدة وتنشر أيضا ليحضرها الناس. نعم.
السبب الخامس ومن الأسباب أن أهل السنة لا يشبعون من علم الشرع ولا يفطرون عنه، أعني فطورا كليا، بحيث إنه لا يهتم به أحد، قد يفطر بعض الأشخاص جماعات وأفراد لكنهم يعودون وينشطون إذا وجدوا من يشد أزرهم ويقوي عزيمتهم على تحصيل العلم الشرعي، وإلى هذا الإشارة مثل قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمعنى أن من أراد له ربه الخيرية التامة العامة التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة سبيلها هو الفقه في دين الله، والفقه في دين الله لا يكون إلا بالعلم وعلى أهل العلم الشرعي أنفسهم.
نعم. يبقى بالعلم وعلى يد أهل العلم ومن دواوين أهل العلم. يبقى أنت إذن في العلم محصور في ماذا؟ في العلماء، تأخذ العلم على يد العلماء، والثاني الدواوين المعتبر، العالم المعتبر والديوان المعتبر، هذا الطريق والعالم المعتبر لا يكون إلا من أهل السنة، فمن لم يكن من أهل السنة فليس عالما يطلب على دين العلم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم.
ومفهوم هذا الحديث أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين، يصبح يتخبط. فالناس إذن قسمان، القسم الأول قسم هيأ الله له سبب رشده وفلاحه وسعادته، وهؤلاء هم من رزقوا الفقه في الدين يعني البصيرة، فيعلمون أن ما يأتونه مرضي لله عز وجل وأن ما يدعونه غير مرضي لله عز وجل. القسم الثاني أهل التخبط والضياع، فهؤلاء الذين حرموا الفقه في الدين. السبب السادس ومن أسباب الائتلاف عند أهل السنة والاجتماع أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، غير فاحشين ولا متفحشين، لأنهم ليس لهم مقصد شخصي، مقصودهم هو إيصال الهدى ودين الحق إلى العوام من المسلمين والخواص. والسبب السابع ومن أسباب الائتلاف التي جعلت الناس،
ولهذا المواقف بين السنة والجماعة وأهل البدع ليست شخصية، ليس لأنهم أخذوا أرضا أو خاصموا في دم، وإنما خصومهم في السنة لما خرجوا عنها ونشروا البدع وقعت الخصوم. نعم. حتى ولو كانوا من أقرب الأقربين له. نعم.
السبب السابع ومن أسباب الائتلاف التي جعلت الناس يألفون أهل السنة بالإضافة إلى تألف فيما بينهم أنهم يسعون في جمع الكلمة على من ولاه الله أمرهم من المسلمين، فلا ينازعون الأمر أهله. ولهذا قرر علماؤنا أن ما يصدر عن ولي الأمر له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون طاعة لله فتجب لهم السمع والطاعة فيه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم،
يعني يأمر بالصلاة يأمر بالحجاب، هذا أصلا أمر من الله ورسوله، فيكون طاعة فيه طاعة لله ورسوله. نعم.
الحال الثانية أن يكون من موارد الاجتهاد، فإذا عزم ولي الأمر المسلم على أحد القولين المختلفين بمن معه من أهل العلم والفضل أذعن الجميع وأطاعوا جمعا للكلمة، وإن كانوا يرون خلاف ذلك لكنهم يؤثرون جمع الكلمة ما دام الأمر فيه مجال للاجتهاد، فاجتماع الكلمة هو المقصود عندهم وقد عزم ولي الأمر على أحد القولين.
يعني لو المسألة مسألة اجتهاد، ولي الأمر اختار قولا من قولين واجتهاد، فإما أن يكون الاختيار علمي فقط فتوى ولي الأمر فأنا أفتي بخلاف عاد بالرأي الآخر، لكن أن يكون هذا الرأي المشاهد فيه تعلق به جانب عملي عممه على الناس، فحينئذ لا أظهر المنازعة، علميتي شيء وعملي شيء، يا هذا إن الخلاف جار، قد صلى ابن مسعود خلف عثمان وهو يعتقد أن الركعتين أفضل لكن قال يا هذا إن الخلاف جار، وصلى أربعا خلف عثمان في منى. نعم.
الحال الثالثة أن يكون معصية، فهذا لا طاعة لهم فيهم لهم ولا سمع لهم فيه، لكن ماذا يصنعون؟ لهم مواقف. الموقف الأول
اللي هو أن يأمر ولي الأمر بمعصية. نعم. ينصح وترك المجلس.
لهم مواقف. الموقف الأول أنهم يبغضون هذه المعصية التي صدرت من ولي الأمر أو من ينوب عنه، يبغضونها ويمقتونها،
لأن النبي قال ألا إنه من ولي علي والي فرأيته شايف حصدها فليكره ما يأتي معصية الله. نعم.
الموقف الثاني أنهم لا يشنعون على ولي الأمر ولا يشهرون به ولا يشيعون غلطه كما تصنع الخوارج القعدية باستخدام المحافل في الخطب والمحاضرات والندوات ووسائل الإعلام من التشهير بخطأ ولي الأمر وتحريض العامة والخاصة عليه، وهذا ليس من مسلك أهل السنة والجماعة. الموقف الثالث مناصحته إن أمكن.
طيب، يبقى رقم واحد لا نتبعه المعصية، رقم اثنين لا نشنع عليه بالمعصية ونقول ولي الأمر فعل وفعل وفعل، لا نشنع عليه. الأذان بيسمع. أن الخوارج القاعدية يا إخوان هم الذين يزينون الخروج ولا يقاتلون بسيفه، إنما يذكرون المثالب ويؤززون على ولاة الأمور. نعم.
الموقف الثالث مناصحته إن أمكن، وهذه النصيحة سرية، برهان ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإلا فقد أدى الذي عليه. ففوائد هذا الحديث كما يأتي: الفائدة الأولى،
فهذا الحديث حسن بطرقه. نعم.
الفائدة الأولى وجوب
في الحشية. نعم.
الفائدة الأولى وجوب السرية التامة للحاكم حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. الفائدة الثانية
النصيحة تكون بينك وبين الحاكم سرا، لكن لو حصل منكر من الحاكم أمامك فتنكر عليه علنا إذا قدرت على ذلك، أما أنه يبلغك شيئا عن الحاكم فتنصح علنا هذا ليس من سبيل أهل السنة، لما تنصح في بينك وبينك كما قال أسامة إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. نعم.
الفائدة الثانية براءة الذمة بمناصحة ولي الأمر على هذا الوجه الذي تضمنه الحديث. الفائدة الثالثة أنه لا سبيل آخر يسلك في مناصحة ولي الأمر غير ما تضمنه الحديث، فلو كان ثمة سبيل آخر لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المقرر في علم الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل، والحاجة موجودة. فإذا وجب العمل بهذا الحديث في مناصحة ولي الأمر، وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه. وحول هذا شبهات يشيعها أهل الأهواء والبدع والمحدثات، ومنهم الخوارج وأتباع المدرسة الفلسفية العقلية التي تنطلق مما يسمى أنه بحرية التعبير بغير ضابط شرعي. وهذه الشبهات كثيرة، ضمنتها كتابي تنبيه ذوي العقول السليمة، وخصوصا طبعة الفرقان، فليراجعها من شاء. هذا بالنسبة لدواعي الاجتماع والائتلاف، وبها يعلم أن البدعة هي سبب الفرقة، لأنها أولا صرف عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين، وعمدتها في الغالب الرأي، والرأي حذر منه الأئمة من الصحابة ومن بعدهم، وأعني بالرأي هو استعمال القياس مقابل النصوص ومعارضة النصوص بالعقل،
وليس الرأي الذي هو الاجتهاد الذي يتمشى مع النصوص. نعم.
كما يتبعه أتباع المدرسة الفلسفية العقلية، وهم متفرقون في كل مكان. نسأل الله إن كان فيهم خير أن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وإن لم يكن فيهم خير أن يكفي الأمة شرهم ويعجل هلاكهم. ثانيا، أو أحاديث موضوعة وضعيفة أو منسوخة ففرقوا الأمة، ومنها أن أهل البدع أحزاب سواء كانت سياسية أو دينية فيما يزعمون، ولهذا حتى الأحزاب التي يسمونها دينية وإسلامية تنخرط في شراك الأحزاب السياسية. ولهذا على سبيل المثال، فإن جماعة الإخوان المسلمين إذا رأوا الغلبة للسياسة انخرطوا فيها، وانخرطوا مع الأحزاب العلمانية تحت أشعار الديمقراطية والحرية والمدنية.
الإخوان يستعملون أي وسيلة على استعداد يتعاملون مع الشيطان لو رأوا في سبيل الوصول إلى مآربه. نعم.
وإذا رأوا الغلبة للشرع أو للسنة استعملوا التلون، لأنهم ينطلقون من قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
وهذا ممكن الإخوان في المملكة عندهم لسان شوية، درسوا شريعة في المدارس، إنما الإخوان في مصر ما لهم علاقة بشيء، حتى لو هيدك دكا ما ينطقون به، ما يحسنون أصلا. نعم.
وهذه القاعدة ولله الحمد قد أسهمنا في بيان ضلالها وانحرافها في مواطن كثيرة، فليراجعها من شاء، أشرطة في بعض الدورات العلمية وفي غيرها بما لا يتسع المقام لذكره. وهذا يدلك على السبب الآخر، وهي أنها ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن ما أفلحت جماعة بدعية في جمع كلمة المسلمين على ما أراد الله عز وجل وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو تظاهر أتباع الجماعات الدعوية الحديثة كالإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهما بأنهم يد واحدة فإنهم متفرقون.
هذه القاعدة يا إخوان ضعوا تحتها خط. إذن ما أفلحت جماعة بدعية في جمع كلمة المسلمين على ما أراده الله عز وجل وجاء به رسول، ما أفلحت، لأنها أصلا مؤسسة على خلاف قال الله قال الرسول قال الصحابة. نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى قضى ببالغ حكمته ونافذ مشيئته أنه لا يجتمع العباد إلا على سبيله الذي رضيه لهم وأنزل به كتبه وبعث به رسله عليه الصلاة والسلام. وأساس ذلك التوحيد، الأمر بالتوحيد الله، إخلاص العبادة له وحده سبحانه، ثم بعد سائر الطاعات العملية من واجبات ومستحبات، والنهي عن جميع المعاصي ومغاضب الله سبحانه وتعالى، وأعظمه الشرك بالله، ثم بعد سائر المغاضب مغاضب الله ومساخطه. وبهذا ولله الحمد ظهر إن شاء الله تعالى الدليل على أن أهل السنة هم خاصة الله وخاصة رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأن أهل البدع هم أهل الضلال والانحراف على اختلاف مقالاتهم ومسالكهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا وإياكم بالسنة، ويجعلنا من خواص أهلها في الدنيا والآخرة. فإن من كان على السنة الصافية الخالصة أحسن العمل والتعامل فيما بينه وبين ربه، فلا يسعى إلا في مرضاته والتعامل فيما بينه وبين نفسه، فهو يجاهدها حتى يطوع على قبول شرع الله سبحانه عقيدة وعملا، وأحسن فيما بينه وبين عباد الله. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق.
إي والله، هم أعرف الناس بالحق لأنهم يبذلون دينهم على الأثار، وأرحم الناس بالخلق لأنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو ردوا على المخالف. ولهذا قال بعض السلف لما قيلوا في شدة على البدع قال: أسكت أسكت فوالله إن الله أرحم بي من أبي وأمتي، لأنه لا يريد أن يتبع الناس على الضلال. نعم.
وبهذا القدر من الحديث نكتفي، وقد قدمت الاعتذار سلفا بأني لا أستطيع تفصيل القول في هذه المسألة العظيمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، فنسأل الله أن يرحم الشيخ عبيدا رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جنته، وأن يجزيه خيرا عن أمتي الإسلام. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.